ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ماذا بعد رمضان؟ لقد انقضى رمضان على الخلق جميعا وكان سعيهم فيه شتى، وصدق ربنا إذ يقول إن سعيكم لشتى. فكان الناس في رمضان على ثلاث فرق: فريق معرض، فريق يجاهر بالإفطار وليله في الفجور والمعاكسات أو اتباع الشهوات أو السهر على الشاشات التي تبث كل الدنس والمفسدات، وفريق كان يؤدي الأعمال من باب أنه محرج، من باب أنه يقلد غيره، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون مفطرا عيب، ولا ينبغي أن يكون الناس في المسجد مصطفين للتراويح القيام وهو ليس معهم. فهذا فعل الأمر استحياء. والثالث، وهو القسم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وهم المقبلون المجدون المعظمين للحرمات، والذين يعرفون قدر الشهر قبل أن يفوت وبعد ما فات. الآن ماذا بعد رمضان؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، ولابد أن يكون معه سؤال قبله: في أي الأقسام كنت في رمضان؟ لابد أن نعلم أن مثل هذا الكلام قد يرى البعض أنه كلام موسمي، وأنه نوع من الخطب المتعلقة بالأزمان. وأنا أقول لمثل ذلك أن هذا الكلام هو واجب الوقت وفرض الزمان، وينبغي لمن يذكر أن يتذكر ويذكر به، لأنه إن مرت علينا الآيات، ومرت علينا أزمان العبادات، ومرت علينا أوقات النفحات من غير تدبر أين نحن منها وماذا كنا نحن فيها، فنحن من أهل الغفلة المتينة المبينة، المختوم علينا بالغفلة التامة. لأننا يستوي معنا زمان قريب، زمان كريم، زمان فضيل، وغيره من الأزمنة العادية على حسب سنة الله في كونه. بل ينبغي أن تعلم ما ينبغي أن يكون عندما تمر بالأزمان التي يتعلق بها حرمات، أو التي يكلف الله عباده بشعائر وحرمات. وأنت تعرف أن دأب المؤمنين أنهم يعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لابد أن تتدبر ذلك. فسؤال لابد أن يسبقه سؤال: من أي الأقسام كنت في رمضان؟ نعوذ بالله من أن نكون من المعرضين، ولا فائدة لمن يفعل من الأعمال الطيبة والصالحة على سبيل الاستحياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، استحياء من الخلق وليس ممن خلقهم. وأما قسم المقبلين المجدين الذين يعظمون الحرمات ويعرفون فضل وقيمة الأوقات وما اختصها الله به من النفحات، فمثل أولئك هم الذين ينبغي أن تسأل وتبحث وتفتش أنت منهم أم لا. فإن كنت في رمضان من المعرضين فليس لك محل في الكلام، وإن كنت ممن يفعل التاعة استحياء فأنت قريب من المعرض، وبقي أن تكون ممن أقبل. لكن المقبلين أيضا ينقسمون إلى قسمين: قسم يقبلون في الموسم، قسم يقبلون في الموسم كالذي يشهد الربيع فيرتع فيه ويغتنم ويأخذ من برده ويأخذ من ثمره، لأن الربيع طيب الوقت عظيم الثمر، ثم إذا انقضى الربيع تولى وأدبر. وكان السلف إذا سألهم أحد أي الشهور أفضل، رجب أم شعبان، فقال يجيبه: لا تكن شعبانيا ولا تكن رجبيا، فإن الله يعبد سائر الدهر. لماذا؟ لأن العبادة عباد الله ليس لها صلاحية وليس لها وقت، بحيث هذه صلاة قيام ليل لمدة 6 شهور، هذا صيام لمدة شهر، كأنه دواء له صلاحية بعد ذلك يفسد. لا، الأصل في التكليف: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي أن العمل لا ينقطع إلا بالموت، لا ينقطع إلا بالموت. وهذا معناه أنك ستظل تعبد ثم تعبد ثم تعبد، فيطول بك الأمر إلى أن تصل إلى الموت فينقطع عندئذ العمل. هذا هي نهاية الصلاحية. وبالتالي ليس هناك عبادة موسمية. قد يكون هناك جد موسمي، قد يكون هناك من التعاون على البر والتقوى موسمي، قد يكون هناك نوع من الإقبال والإقدام موسمي، ولكن أصل الأمر وهو أصل التعبد لا ينبغي أن يكون موسمي. إذن فالمقبلون على قسمين: قسم موسمي، ومعنى موسمي أنك تجده في رمضان قد التصقت المصاحف في يدهم ولا يفوتون لحظة، وتجدهم يقبلون على فعل الخيرات والصدقات وإفطار الصائمين وقضاء حوائج المحتاجين، وتجدهم في الليل يزاحمون على الصفوف حتى يكونوا خلف الإمام، حتى وإن كان في النافلة ليس هناك فضل صفوف وليس هناك فضل جماعة، بل إن الجماعة في النافلة لا آخرها أن تكون جائزة، ليس فيها استحباب وليس فيها فضيلة الجماعة وليس فيها فضيلة الصفوف وما شابه. لأن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام يجمعهم حتى لا يصلوا متفرقين جماعات أوزاعا، قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير، إشارة إلى أن صلاة المنفرد في قيام الليل أفضل إن كان يؤخرها ليغتنم الثلث الأخير من الليل وزيادة، ويتدبر مع نفسه حتى لا ينشغل بالجمع. ولكن الجمع جائز وشيء حسن، ليس هو منكر ولا بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صلاة العبد صلاته في بيته إلا المكتوبة. يعني حتى الكثير من العلماء قال: المكتوبة فقط هي التي تأخذ الفضل، سواء فضل الجماعة أو فضل الصفوف أو فضل مولاة الإمام أو فضل البقاع. فضل البقاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، إلا المسجد الحرام بمائة صلاة مما في مسجدي هذا. يبقى المسجد النبوي بألف والمسجد الحرام بمائة من مسجد النبي، يعني 100,000. هذه 100,000 في الفرائض. من العلماء من قال في الفرائض والنوافل، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، تعرف أن الاجتماع على النوافل جائز. فهناك من كان لهم من المظهر الذي يدل على التقى، ثم هم في ليلة الأمس بعدما قيل أن غدا العيد، تجده عاد إلى عاداته، إلى دخانه وسجائره ومعاكساته وصديقته التي يهاتفها والمواقع التي يمكن أن ينظر إليها والمحادثات والغفلات والترهات والمنكرات التي اعتادها، وكأنه أدخل نفسه غرفة إنعاش في رمضان، فلما أفاق بعد شهر رجع إلى ما كان عليه دون أن يتغير فيه شيء. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما كتب الله علينا رمضان بما فيه من خيرات البر والعبادة إلا ليكون عونا لنا على التقى سائر العام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالتالي رمضان، أنا أضرب مثالين لتعرف ما هو رمضان وما قيمته. هناك أجهزة هواتف بها من البطاريات، ولم أجد لفظ عربي يدل على هذا المعنى، فأنا أستجيز أن أنا أقول هذا للتعريف وللتذكير، لأن المنبر منزع عن أن يقال عليه ألفاظ أعجمية إلا إذا كانت الحاجة لذلك للبيان. هناك هواتف فيها من البطاريات يشحن فيبقى ساعة ساعتين لأنه رديء وبطاريته رديئة، وهناك من الهواتف ما يبلغ أداؤه عدة أيام بحسب جودته وبحسب نوع بطاريته وبحسب. رمضان بالنسبة لك هو شحن لبطاريتك. أنت مركب من المركبات، أنت كما لو كنت آلة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب فيك عدة أجزاء يتكون منها مجموعك، يتكون منها آلتك، يتكون منها مركبك. إذن أنت عندك شيء معين، هذا الشيء يورثك العزيمة ويدفعك إلى العمل والأداء، يحتاج دائما إلى تذكرة. ولذلك أمرنا في الشرع أن نكثر من التذكرة، وأن التذكرة تنفع المؤمنين، وأنها ينبغي أن يتعاطاها كل المؤمنين. وكان السلف يجلسون مخصوصا للتذكر فضلا عن التعلم وترتيب العلوم. كان معاذ يقول لصاحبه الأسود بن هلال ومن معه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، نتذاكر لنجدد الإيمان. مش نؤمن بمعنى كانوا كفار، ولكن بمعنى تجديد شحن الإيمان. أنت عندك ما يحتاج إلى شحن. لو أن بطاريتك لا تعمل إلا نصف ساعة أو ساعة، ستظل في الشحن يوم ولا نصف يوم أو 4 ساعات، ثم تأخذه لتعمل به تجده بعد ساعة أفلس. كذلك هناك صنف يوصل الفيشة في رمضان ويفتح الأداء لكي يشحن قياما وصياما وتلاوة وذكرا وتسبيحا ودعاء وبكاء عند الدعاء، عندما يدعو الإمام بالبعد عن النار، وعندما يسأل الله الجنة، وعندما يعترف بالذنب ويسأل الله العفو والعافية، تجد الدموع والنحيب والبكاء بصوت عال كما لو كان قد غسل من الداخل وصار تقيا، ولكن سرعان ما يتنقضي آخر ساعة من رمضان، ولعله يسرع قبل ذلك، ولعله يسرع قبل ذلك، فتجد أنه بعدما فصلت الأسلاك والأدوات الباعثة على الشحن، تجد البطارية كما لم تكن، ربع ساعة نصف ساعة وفضيت فضيت. وهناك من يطول بحسب جودتها، فأنت قد شحنت في رمضان، فكيف حالك بعد رمضان؟ هل استمر الشحن أم فرغ بعدها بدقائق؟ هذا ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال، لأن هذا بعض الجواب عن هذه المسألة، ماذا بعد رمضان. مثال آخر، رمضان المراد منه مع المؤمن أن يصبغه، ونحن نعلم أن الدين بالنسبة للمؤمنين صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة هنا هي كلمة حقيقية ليست مجازية، بمعنى أن الإنسان بدلا من أن يكون عبوس الوجه، فظ الطباع، فاحش القول، شديد غليظ، جواز، متكبر، هذا يكون له لون، يقول لك فلان ده يعني لونه مفزع، بمعنى غامق. وهناك من يكون لين رحيم ودود، يلتمس الأعذار، يبذل الخير، يلتمس التراحم في التعامل، رحيم. مثل ذلك يقال فلان هذا نسمة، فلان هذا كأن لونه أبيض، حتى تعرف الناس يقولون فيما بينهم فلان أبيض وفلان أسود، فلان أبيض وفلان أسود. وهذه حقيقة، أسود بطباعه، أسود بصبغة السلوك وصبغة المفاهيم، وهكذا، حتى أنك قد تصطدم وتستشعر أنك قد ابتليت بستارة سوداء عندما تناقش أحد الغافلين الجاهلين في قضايا هي أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين، ومع ذلك أنك تناطح صخر. وهذا في واقعنا كثير جدا جدا، نجده في الأحباب والأولياء والجيران والأهالي والأقارب، في قضايا التي نعيش فيها والتي نتقلب فيها. هذه الصبغة المفروض أنك في رمضان دخلت مصبغة الإيمان، التي تحاول أن تصبغ نفسك بصبغة الله. هذه الصبغة إذا أنت أتيت بثوب وذهبت لصاحب الصباغة إلى أن يصبغه لك، قد يصبغه لك بصبغة رديئة جدا، إذا ما جفت وتعرضت لأقل الهواء والشمس بهتت وكأنها لم تصبغ. وهناك من الصباغة ما يبكس في الثوب حتى يتمزق، ويبلى الثوب ولا تبلى الصباغة أو لا تذهب. أنت مطالب، أو أنت ينبغي عليك أن تتفهم أن رمضان بالنسبة لك فرصة للصبغ، صبغ بالتلاوة، وصبغ بالصيام، وصبغ بالقيام، وصبغ بالتراحم، وصبغ بأشياء كثيرة. هذا الصبغ ينبغي أن يكون صبغا بيعطي لونا جميلا زهيا، وفي نفس الوقت ثابتا لا يتغير. إذا أنت صبغت وكما قلت لك تغير اللون وذهب وبهت في ساعات في يوم، لابد أن تعلم أن هذا عنوان صبغة رديئة. قد يكون الرداء في المصبوغ، يعني أنا أسمع كلمة أو أعرف كلمة من أهل الصباغة يقول لك هذه المادة زفرة، يعني لا تقبل صباغة. هذا موجود في الآدمي، قد تجعله في التقى والهدى والإيمان والتلاوة، فيجده يستحي ويقلد ويسابق على الصف الأول، ويتباكى عندما يرى المتباكي من بجواره، ويتلو المصحف، ويتباهى بالختمات، الحمد لله خلصت ختمة، إن شاء الله بعد ساعة كده خلص ختمة تانية، وهكذا، ويدخل الاعتكاف. ولكن سبحان الله، يخرج الثوب بعد أن جعل فيه أسباب صبغه دون صباغة. إذا أنت كنت زفر فلن تصبغ، ولو أعدوك 100 رمضان وراء بعض لن تصبغ، لأنك أنت لن تعزم ولن تتغير، وأنت تعلم تماما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنت لم تتعامل مع رمضان على أنه كان بالنسبة لك مستشفى لأمراضك الذنوبية وأمراضك العصيانية، إذا أنت ستدخل كالمتفرج. أما إذا دخلت على أنها سببا لإدواء أدواءك العصيانية والذنوبية وأدواء التخلف عن الطاعة والمسلك السيء وتقدم العمر دون أن تجد في نفسك إلا أداء روتينيا ميكانيكيا بلا عقيدة ولا فهم ولا مقتضى تقى، قد تصلي 1000 عام ولا يثمر عندك شيء. لابد أن تفهم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، رمضان لعلكم تتقون، وهكذا في كل العبادات. لو تتبعت القرآن لوجدت أن كل العبادات ليس مجرد لتؤدوا ركعات، لتدفعوا دراهم ودنانير وبعض النقود، لا لتؤدوا بعض الترنيمات أو تذكروا بعض الذكر وتكبروا بعض التكبيرات، مش روتين، إنما هي أعمال يراد منها مداواة القلوب. لا، ليس معنى كلامي أنك تخرج من رمضان ملاك، هذا محال. لابد أنك ستعصى بعد رمضان، لكن لابد أن يبقى من صبغة رمضان في ثوبك شيء. لابد أنك ستعود إلى ذنبك الذي تعوده الفينة والفينة. أنا لا أنكر ذلك حتى في نفسي، ولا أدعي أني رجل يعني صديق محسن، أأتي من أخرج من رمضان نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين أو ملكا مقربا، أبدا. تخرج من رمضان في القلب قسوة وعاداتك السيئة وملابساتك التي المشينة موجودة، ولكن إن كنت تعاملت مع رمضان على أنه فرصة للتقوى وتحصيل التقى فرصة للتوبة وتحصيل التقى، فإن ذلك قد يداوي بعض مرضك. لا يتصور أن يقال لرجل ستدفع 500,000 جنيه وستجلس في المستشفى 5 أيام، وبعدين يدخل ويدفع الفلوس ويبيع حتى عفش بيته ويدخل المستشفى ويقعد 5 أيام، والخمس أيام يطول 10 ثم يطول شهرا ثم يخرج أسوأ مما كان أو بنفس الأمراض والأوجاع والأعراض، لم يشف منه حتى أنف، لم يسلم منه حتى أصبع، شيء مستحيل. هذا هو الذي ينبغي أن تكون. كان السلف رضوان الله عليهم قبل رمضان بـ6 أشهر يلحون على الله أن يبلغهم رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان واجعل لنا فيه توبة وارزقنا من خيره وبركاته واجعل لنا منه أكبر نصيب. ثم إذا جاء رمضان استعدوا وشمروا وتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، ثم إذا انقضى ظلوا يبكون ويلحون على الله أن يتقبل منهم رمضان. قال الحسن: لا تنشغل بالعمل وانشغل بقبول العمل. ويقول الله تعالى: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. إذن أنت واحد من اثنين ذكرت لك الأول، وهو من لم يسبغ ومع أنه وضع في المسبغة لم يشحن مع أنه وصل كل أسباب الشحن. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى رمضان على أنه الدواء وعلى أنه فرصة التقى وفرصة التغير. أنا سيء، أنا عندي ذنوب، أنا أبوء إلى الله بذنبي، يعلم عني ما لا يعلمه الخلق، سترني، ولكني أحاول في رمضان بعزم ودقة وتعظيم للحرمة وتعظيم للشعيرة أن أجد دواء في رمضان. عندئذ يمكن أن تكون ممن يجد دواء، لأنك قاصد للتداوي، لا تؤدي حياء ولا تؤدي تقليدا ولا تؤدي روتينا، كما لو كنت بالرموت بالمشغل عن بعد، كما لو كنت بالمشغل عن بعد، بحيث أنك تدور في الدائرة دون أن تحصل شيئا ينفعك، وأنت تعلم أن الدين عقيدة وشريعة، ولا يقدر قدر الشريعة، ولا يعرف قيمتها، ولا يحافظ على أدائها، ولا يصونها من بدعتها، ولا يقيمها على سنتها إلا صاحب العقيدة. فإذا كانت العقيدة باهتة، وإذا كانت العقيدة تقليدا، وإذا كانت العقيدة صلى الله على رسول الله لا إله إلا الله مجرد كلمات ليس وراءها أصول واعتقاد ومفاهيم قلب وإيمان، عندئذ لن يرى في الشعائر دواء، ولن يعرف سنتها من بدعتها، ولن يقيمها على أصولها، ولن يتحقق من تحقق أركانها وواجباتها، بل سيؤديها هكذا كما يؤدي الناس. حتى لا إله إلا الله سيكون فيها من المقلدين، كما في الحديث أن الرجل يسأل يوم في قبره عن لا إله إلا الله فيقول ها من الذهول، هو لا يعرف، هو لا يتعم، لم تكن متمكنة من قلبه، لم تكن مستفهمة في وجدانه، لم تكن عقيدة، بل كانت كلمة يرددها فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. حتى لا إله إلا الله التي هي عنوان العقيدة، وما جعلت لا إله إلا الله عنوان الملة، وبها يصير العبد بعد إذ كان كافرا مسلما، إلا لأنها عنوان العقيدة، وليست مرادة نطق هذه الحروف وفقط، بل معلمة مع علم مدلولها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه العقيدة، واستغفر لذنبك، هذه الشريعة. تنبه. ولذلك كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وكانت الدعوة بأصلها بين الأنبياء وأقوامهم، وكان الصراع الشديد بين الأنبياء وأقوامهم، الأنبياء لا أقول محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء وأقوامهم، هي في ماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا يقدر قدر رمضان ولا يخرج منه فائزا إلا من تعامل معه على أنه دواء، على أنه توبة. رمضان انقضى وجاء العيد ويلا نعيد والدنيا جميلة، لكن كيف يتذكر ما الذي حصلته، ما الذي خرجت به، لعلكم تتقون، أين نصيبي من لعلكم تتقون؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأل العبد نفسه. ثم القسم الثاني وهو قسم المقبلين، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأما القسم الثاني من الذين كانوا في رمضان يؤدون أداء يشعر بأنهم قد عرفوا قيمة رمضان، وقد عرفت القسم الأول الذي كان يؤدي تقليدا وأداء ميكانيكيا، ليس أداء إيمانيا، ليس أداء مبنيا على عقيدة. القسم الثاني هو المقبلون بحق، وهم الذين عرفوا قدر رمضان، وعرفوا أنه نعمة من نعم الله، وعرفوا أنه كريم بما كرمه الله، وعرفوا أن الله فضله بما لم يفضل به غيره من الشهور، وأن الله جعل في ثلثه الأخير ليلة خير من ألف شهر، وأنه تدبروا ذلك وعملوا بناء على تدبرهم لذلك، فأقبلوا على رمضان يستشفون به من أدوائهم وأمراضهم، الأمراض التي هي عنوان الذنوب أو عنوانها الذنوب والمعاصي وسوء الأحوال وسوء الأخلاق وقلة الفهم والغفلة الشديدة وقسوة القلب وغير ذلك. عمدوا إلى أنهم يعلمون أمرا مهما أو أمورا مهمة، عمدوا على أنهم يعلمون أمورا مهمة. الأول أنهم قد أحياهم الله إلى رمضان، وأن هذه نعمة ينبغي أن تشكر، وأن الشكر ما بالزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وعلموا أن رمضان الذي هم فيه قد لا يبلغوا بعده رمضان الذي يأتي، فكم من عبد أو كم من عباد كانوا معنا في رمضان قبل الماضي، ليس الماضي الذي مضى أمس، قبل الماضي، لم يشهدوا معنا رمضان الذي انتهى بالأمس، لأن هذه أجال مضروبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يكون أحد من الناس معك وبعد قليل لا يكون معك، لأن الموت يتخطف ولا يستأذن ولا يعلم أحدا قبل مجيئه. علموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من الخير والبر والبركة في هذه الأيام، أي أيام رمضان، سواء كانت أيام أو ليالي، بما جعل فيها من صيام وقيام وذكر وتلاوة وقبول الدعاء وتهيئة للبر بتصفيد الشياطين وفتح أبواب البر وغلق أبواب الشر وغير ذلك. علموا ذلك فانتفعوا به، ثم خشوا ألا يقبل منهم، فظلوا بعده يعني على الأقل من الأمس إلى الآن وهم يقولون تقبل منا ما قدمنا، تقبل منا ولا ترده علينا، أنت أعنتنا عليه فتفضل بالقبول، الله كما تفضلت بالإعانة فتفضل بالقبول، اللهم تقبل صيامنا. هذا بينهم وبين أنفسهم، أو بالأصح أو بالأحرى بينهم وبين ربهم. لماذا؟ لأنهم خائفون أن ترد عليهم أعمالهم بما عندهم من أسباب الرد، وهي أن يكون فيهم من العيوب والذنوب ما تستوجب حرمانهم، فهم يخافون من ذلك. ليسوا كالذين أمسكوا أنفسهم تقليدا وحياء إلى آخر ساعة من رمضان، وبعد منها بسوان انطلقوا فيما يريدون من الشهوات والأفعال التي يعلمها كل إنسان من نفسه مما يجري إلى وراء ذلك. حتى أن البر الذي كان عليه القرآن مثلا يهجر، الصيام قد يصوم الست من شوال في خلف رمضان، فإذا ما قلت له إن أكثر العلماء على تأخير الست من شوال لئلا يظن أنها من رمضان. وقد حكى الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الإمام في بابه كتاب الاعتصام، أن أهل الأندلس كادوا لا يصلون العيد إلا بعد 36 يوما رمضان وست أيام بعده. لماذا؟ لأنهم عاهدوا فيمن علموهم من العرب ومن المسلمين قبلهم، عاهدوا فيهم أنهم يتبعون الست من شوال برمضان، فظنوا أن رمضان لا ينتهي إلا بعد الست من شوال. فلذلك كره مالك في بعض أقواله صيام الست، والمنقول عنه في بأسانيد أمتن وأصح في رواياته أنه كان يستحب وغيره من أهل العلم تأخير الست من شوال. لكن حب أن واحدا صام بعد يوم العيد لأن صيام العيد محرم، لابد أن تعلم أن مثل ذلك هو تبع اتباعا لما كان. يقول لك يعني قبل ما أبرد، تبرد في إيه؟ أنت لو أخرت فصمت رمضان أخذت منه تقى وخس منه بر، وصمت صياما لعله يصيب من قلبك ما يصيب ويرقق نفسك، ثم بعد ذلك تفطر وتعيش حياتك، تسأل نفسك هل غير فيك شيء رمضان أم لم يغير فيك شيئا؟ تنبه وتدبر، ثم بعد ذلك تصوم وصيام الست من شوال من السنة، وهو سنة ثابتة، ويصح صومها متفرقة أو متتابعة، ليس شرطا أن تكون متتابعة، ولكن ينبغي أن يتم الإنسان رجلا كان أو امرأة ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فلن يكون الرجل أو المرأة التي لم تصم 5 أيام 10 أيام 7 أيام لسفر أو لحيض أو لنفاس أو لغير ذلك لن يكون لها رمضان. وتقديم الواجب، فعل الواجب وإخلاء وإبراء الذمة من الواجب أولى من إقامة النافلة. فالأصح والصحيح من أقوال أهل العلم أن ينهي العبد ما عليه من رمضان قبل العزم على الصيام الست من شوال. هب أنه فعل هذا وذاك ثم انتهى من الصيام كله، لعله لا يصوم صياما حتى رمضان الذي بعده. لماذا؟ لأن هذه كانت طريحة، هذه كانت جملة وأقمناها وخلصنا منها. لا يقول هذا اللفظ خلصنا منها، ولكن هو بحاله يقول خلصنا منها. أما الأوابين فإنهم يتلمسون الصيام بعد الصيام، فعندهم 6 من شوال، وعندهم 3 أيام من كل شهر، وعندهم الاثنين والخميس، وعندهم هو أعلى من ذلك من صيام عرفة لغير الحجيج، أو من صيام عاشوراء الذي كان مفروضا أو واجبا قبل أن يكتب الله الصيام في رمضان وغير ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون موصولا بالبر الذي عاش عليه في رمضان. لكن أن يتعامل مع البر على أنها طريحة وانتهت، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون ممن تدبر أمر رمضان وعرف قدره وعرف كرامته وعرف ما جعل الله فيه من خير وبركة، وما جعله الله عز وجل من أسباب مداواة للأمراض، ومن أسباب صبغ لكينونة الإنسان، ومن أسباب شحن من باب النفع بالتذكر، لأن رمضان يداوي في النفس كل ما تتخيله، يداوي في النفس شهوة الفرج وشهوة البطن، ويداوي في النفس الكبر والشعور بالذات والشعور بالنفس والانطلاق في الشهوات والميل مع المائلين والسهرات على الغرز والمقاهي كل ذلك يدويه. بماذا؟ بالصيام، بالمصحف الذي ينبغي ألا يترك، بالقيام في الليل، بالذل لله عز وجل والتباكي بين يديه وجمعية القلب عليه على الله عز وجل، من باب أن يتمسكن لربه ويتزلل لربه عن حق، طالبا منه العفو والعافية. ولذلك كان أولى الأدعية في رمضان أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ومن عفى الله عنه لم يبق له ذنب، ومن عفى الله عنه لم يبق له ذنب. لماذا؟ لأنه عفى، كأنك كانت عليك أحكام، كانت عليك ذنوب، كانت عليك سيئات، فعفى، بمعنى أنك غير مطالب بأن تقدم في مقام هذه الأحكام الذنوبية والعصيانية طاعات مقابلة، كفالة طاعة حتى تدفع بالتي هي أحسن، حتى تتبع السيئة الحسنة تمحوها، بل يأتي عفو من الملك، كما يقال أن الحاكم في الأرض الفلانية عفى عن المجرمين، عفى عن أصحاب القضايا وعن المتهمين، وعفى عن المحكوم عليهم عفو، بمعنى لن يطلبوا بتعويض، ولن يطلبوا بكفالة، ولن يطلبوا بمقابل. فهذا هو، فلذلك كان العفو هو إبراءك من كل ما اقتضته سوء أحوالك وسوء أعمالك من سيئات وذنوب وغير ذلك. فعندما يكون العبد في مثل هذا الحال ويصدق في أن يطلب من الله العفو والعافية، مستحضرا سوء نفسه وكثرة الأحكام عليه مما قدمت يداه، ثم يطمع في أن يمن عليه الملك بالعفو، فذلك من خير ما يطلب. وهذا موافق لما جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ماذا تأمرني أو ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فالقسم المقبل وهو خير الأقسام وهو قسم المتقين، وهذا القسم ليس الصحابة، وهذا القسم ليس التابعين، وهذا القسم ليس الصديقين والشهداء، بل هذا القسم فيه الصحابة، فيه التابعون، فيه المخلصون الصالحون، فيه أنا وأنت مع قلة إيماننا ومع كثرة ذنوبنا، ولكننا نتلمس رضا ربنا ومع ذلك نعترف بذنوبنا ونستشعر أنه يمكن أن يعطينا مما يعطي به منه الصالحين، حتى وإن كنا لست منهم، لست من الكفار ولا من المنافقين الذين يؤدون العمل إرضاء للناس ورياء وسمعة للناس، بل من الذين يعلمون أن هذا العمل يمكن أن يكون وراءه مرضاة رب العالمين والنيل من عفوه، فعندئذ نطلبه ويطلبه. بمعنى لكل درجته الإيمان يزيد وينقص، نحن أهل النقصان وهم أهل الزيادة، لكن نحن مشتركون في الإيمان، فحتى وإن كنا لن نعطى مثل ما يعطوا، ولكن نعطى من جنس ما يعطوا. إن لم نعطى مثل ما يعطوا، إن كانوا هم يأخذون بالمئات، نحن نأخذ بالواحد والاثنين والثلاثة من جنس ما يأخذون. هذا هو الأمر. لا تظن أن كلامي متعلق بملائكة وأن أناس يخرجون من رمضان كأنهم ملائكة تمشي على الأرض، أبدا، ولكن أقول أين أثر نعمة الله فيك؟ أين أثر ما جعل الله في رمضان من الخير والبر والإحسان والتبتل والصيام والقيام والتلاوة والذكر والصدقة والإنفاق؟ أين أثر ذلك فيك؟ مهما كنت مقصرا، ومهما كان لك من الذنوب، ومهما كان لك من سوء الحال، هل ستدخل المغتسل وتخرج بأدرانك؟ هل ستذهب إلى البئر وترجع عطش ظمآن وأنت كنت على بئر كبير يروي الأمم؟ هل يمكن أن يتقبل ذلك أو أن يتقبله أحد؟ آخر نقطة فيما ينبغي أن تتدبره في هذا المقام: لا ينبغي للعبد أن يعرض بضاعته للسراق. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان سوق بمعنى أن في بضاعة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه التجارة معلوم، تؤمن بالله عز وجل ورسوله وتجاهد في سبيله. طب أنت إيمانك رمضان، من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا، إذن الأمور في رمضان مبنية على الإيمان، مبنية على الإيمان، هذا هو باب التجارة مع الله سبحانه وتعالى. طيب أنت بعت واشتريت في رمضان، بعت من نفسك، من جهدك، من وقتك، من مالك، واشتريت الحسنات التي تتمنى أن يعطيك الله منها، سددت وخدت الفاتورة، صليت صليت وأقمت الليل وأقمت الليالي الوترية وبالليالي العشر، ولم أتحرى الوترية خاصة، بل أنا فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن كنت جد ممن يجد وممن يحيي ليلة في العشر، وكنت وختمت التلاوة وسمعت الإمام وختمت مع الإمام في الصلاة وفعلت. إذن هذه الفواتير، هذه الفواتير أنت تتعامل مع رب كريم يعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويعطي على القليل الكثير، ويضاعف الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، ولا يعطي على السيئة إلا مثلها. إذا أنت بعت واشتريت وتجرت، هل يصح بعدما تكتنز وتتعب شهر تعبان ورايح تبيع وتشتري وبتنزل بدري وتجري وتعمل الفطار ممكن ما تاكلش عشان تلحق المسجد من أوله وتلحق الصلوات، وبالنهار صيام والحر شديد والظمأ والناس عمالة تفطر ويتفلتوا من الصيام وانت بتجاهد، ثم جمعت ما كان لك، ثم جئت في موقف السراق وفتحت أكياس دنانيرك وفتحت أكياس التي جمعت فيها وبعثرتها أمام السراق والنهاب. هل يتصور أحد أن عاقل يفعل ذلك لو كان حتى في 10 جنيهات؟ الحسنات لا تقدر بثمن، لكن خليك حتى في مقدار الأزمان أو الأشياء المسمنة، تخيل أو تدبر، هل ينفع أو هل يصح أو هل يمكن أن يفعل ذلك عاقل؟ ستقول ما معنى المثل؟ أقول لك أنت بعدما انتهى رمضان جمعت بضاعتك وجمعت ما تجرت فيه، ثم بعد ذلك تفتح ذلك لشياطين الإنس والجن وتلتهي وتغفل وتعصى وأنت تعلم أنه الحسنات تدفع السيئات، وكذلك السيئات تأكل الحسنات، وكذلك السيئات تأكل الحسنات. فإذا قمت من رمضان ولم يكن لك منه ما يقربك، ما يؤثر في قلبك، ما يذكرك، وبالتالي بقي عليك أن تتدبر ذلك وتحافظ على ما جمعت وألا تتركه للسراق، ولا تكن كمن قال الله فيهم ولا تكون كالتي نقدت غزلها. كان امرأة في مكة كلما غزلت، كانت امرأة مخبولة في مكة كما قال الطبري وغيره، كانت كلما غزلت شيئا مما تغزله تنقده. وقال ابن عباس إنما هذا فيما يعني أن العبد يكون على الإيمان ثم بعد ذلك تصيبه الغفلة فيكون على النفاق، بمعنى أن يهدم. وأنت تعلم أن أعظم البلاء وأعظم ما يبتلى به العبد في دينه السلب بعد العطاء، السلب بعد العطاء، والهدم بعد البناء، والحور بعد الكور. ولذلك علمنا ربنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لماذا؟ لأن هناك زيغ بعد الهدى. يكون رجل في رمضان الله أكبر ما شاء الله عليه، الحج فلان والأخ فلان والأخت فلانة، الله أكبر، ثم بعد ذلك ينقض غزله، ثم بعد ذلك يصاب بماذا؟ بالزيغ، فتجده شطح وشطط وغفل. تنبه لذلك وقف على نفسك، وسل الله أن يتقبل منك ما قدمت، وأن يتجاوز عما قصرت، ويتجاوز عما زللت، وأن يعاملك بجودك ويعفو عنه. قل هكذا: اللهم عاملنا بجودك واقبل منا، اللهم عاملنا بجودك واعفو عنا. هذا لابد أن يكون ديدنك، لأنك دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، وبغيره لا تكون. فلا تكون مثل هذه المرأة التي تنقض غزلها كلما أقبته وبلته، بل ينبغي أن تبني على ما بني، ينبغي أن تزيد على ما حصلت، ينبغي أن تجمع فوق ما جمعت، ثم تسأل الله القبول. إذن فأنت مطالب بعد رمضان بخمسة أمور: الأمر الأول والبكاء والتذلل لله عز وجل أن يقبل منك ما قدمت، الأمر الثاني هو أن تتعهد من البر مثلما كنت في رمضان، فلا تهجر القرآن ولا تهجر الصيام ولا تهجر القيام. الأمر الثالث الصحبة الطيبة التي تعينك على ما تضعف فيه وتغفل. كم منا إنسان بداخله طيبة، بداخله معدن، ولكن هذا المعدن ضعيف رقيق، كلما ضغط عليه التوى، ولكن إذا وجد في صحبة طيبة كان بها. كثير من الناس ما أقاموا إلا لأنهم مع جيرانهم أقاموا، حتى أنه كان يصبر على السهر ويتهجد ويقيم بآخر الليل لأن أصدقاءه أو جيرانه يفعلون ذلك. الأمر الرابع هو أن تبحث في مواطن النقص وتستشعرها وتلحها على الله أن يغفرها لك، بحيث لا يقع منك أو يقع فيك. الأمر الخامس وهو أن لا تمن على الله بعملك. الحمد لله صمنا، الحمد لله قمنا، الحمد لله ختمنا، الحمد لله تصدقنا، بل اعلم أن ذلك ما كان إلا بتوفيق الله لك، ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الله عز وجل أنك صليت أو صمت، بل الله يمن عليك أن هداك للإيمان. ولولا الله ما صمت، ولولا الله ما قمت، ولولا الله ما قرأت وما تلوت. فارجع الفضل لصاحبه وسل الله أن يتقبله. أسأل أن يتقبل مني ومنكم. وأن يرزقني وإياكم حسن العهد بعد رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم يا رب جد علينا وتقبل منا، عملنا بجودك واقبلنا، عملنا بجودك واعف عنا. اللهم يا رب اجعل حالنا بعد رمضان من أطيب الأحوال وأحسنها، وأرنا في أنفسنا وفي إخواننا وفي سائر عبادك من المؤمنين الخير. اللهم يا رب تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم وعدنا وأحينا إلى رمضان القابل. اللهم وارحم من كانوا معنا ثم ماتوا. اللهم ارحم من كانوا معنا ثم ماتوا. اللهم ارحم من كانوا معنا ثم ماتوا، واقبلهم عندك يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعل يا رب ولا تفتننا فيه يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين، ورد علينا الغائبين رحمة منك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.